موقع دراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
المجمع المسكون الأول سنة 325.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. المجمع المسكون الأول المعروف باسم المجمع النيقاوي سنة 325. تكملة لموضوع الثالوث، لكي يكون لنا معرفة بالتاريخ، لأن المسيحية الأرثوذكسية عقيدة لا جذور تاريخية. نحن يا إخوة وأخوات، عندما نرسم الصليب ونقول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين، فنحن على نحو ما في رقابنا دين الاعتراف بالشكر للأباء 318 الذين اجتمعوا في مدينة نيقيا، وهي الآن في تركيا وتسمى إذنك. سنة 325 بأمر إمبراطور قسطنطين. مجمع نيقيا يمثل علامة فارقة في التاريخ الكنسي، يعني وجهت الدعوة من الإمبراطور قسطنطين وبيعاز من هوسيوس أسقف قرطبة في أسبانيا إلى 1800 أسقف. والملاحظ هنا إن 1000 أسقف من الشرق و800 من الغرب، وده يستدعي الاهتمام بأن عدد الكنائس المسيحية في الشرق كانت أكثر بكثير من عدد الكنائس في الغرب. وطبعا ما حضرش الاجتماع إلا 318، والرقم الحقيقة 318 ده تقليد الإسكندرية، وده الكلام اللي أكده القديس أثناسيوس وكان حاضر المجمع. المجمع ليس فكرة حديثة كما يظن بعض الذين يكتبون من إخواتنا المسلمون في التاريخ القبطي، ولدي هنا استدراك أرجو أن يكون موضع اهتمام من كل من يسمع هذه المحاضرة، أننا في خلال 50 سنة في مصر بالذات خرجت علينا دراسات مصرية إسلامية تزيف التاريخ القبطي. آخر أشكال هذا التزييف هو كتاب اللاهوت العربي للدكتور يوسف زيدان. وفي محاولة لطمس التاريخ يتجه بعض الذين يكتبون إلى استخلاص فقرات وعبارات تبدو تاريخية المظهر، وهي ليست تاريخية بالمرة، فالتاريخ هو أولا عرض للوثائق التاريخية التي كتبها المؤرخون شهود العيان، ثم ثانيا تقديم الدراسات القديمة والحديثة التي درست هذه الوثائق، وثالثا تحديد مدى صحة هذه الوثائق من خلال الدراسات التي قدمت، ومدى شهادة الشاهد والشهادة والشهود في دراسة التاريخ. أيها الإخوة والأخوات، لها ميزان في النقد، كريتيسيزم يعني، احنا بنخاف من كلمة نقد نون قاف دال وبنفتكرها انها نون قاف ضاد، يعني القضاء على الشيء، ابدا. كريتيكال وكريتيسيزم، الدراسات النقدية، هي ميزان حساس، اكثر حساسية من ميزان الجوهرجية اللي بيزنوا بيه الدهب. يعني احنا نقرا الوثيقه ونشوف الشاهد بيقول ايه، ومن خلال المصطلحات اللاهوتيه وطريقه التعبير يمكن ان نصل الى تحديد ايمان الشاهد، لان اصل هنا في التاريخ المسيحي بالذات في حلقة من حلقات التاريخ خاصة بالمسيحية، وهي ان كل مذهب من المذاهب التي ظهرت في التاريخ الكنسي له تعبيرات خاصة، اما تتفق مع التيار العام للكنيسة الجامعة، وإما أنها تعبير عن وجهة نظر شخصية لإنسان ينتمي إلى مذهب أو إلى فئة معينة كانت تحاربها الكنيسة. أدي لك مثل عشان يبقى الكلام مش كلام مجرد عقلي بلا أساس، لا، فيه أساس. ودي لك مثل، المثل الأول هو إذا وردت كلمة المساوي للأب في الجوهر هومو أوسيوس، واحد بيدافع عنها فاعتبرها تعبير صحيح، فيبقى ده من المجموعة التي قاومت الأريوسية والتي حاربتها، يبقى شهادته شهادة للتيار الكنسي العام الذي عرفته الكنيسة الجامعة. في واحد بيقول الابن يشبه الاب، هومو إيسيوس وليس هومو أوسيوس، يحط يوتا بين كلمة هومو من كلمة أوسي وكلمة أوسية، يبقى من التيار اللي تزعمه يوسفس القيصري وبعض الأساقفة اللي كان بيحاول إدخال الأريوسية في داخل الحياة الكنسية. وبعدين كمان تبص تلاقي في مثال تاني، إذا كان بيشتم واحد من الأباء زي أثناسيوس، يبقى واضح أنه بينتمي إلى جماعة معينة تكره أسقف الإسكندرية. إذا كان بيفسر نص من نصوص الكتاب المقدس بتفسير أريوسي، فيبقى الشاهد حدد إيمانه. الحلقة الخاصة بالتاريخ المسيحي إن الإيمان ليس فكرة تاريخية فقط، ولكنها أيضا خضوع وإيمان واعتراف شخصي. يعني الاعتراف هنا بيبقى اعتراف بعقيدة يؤمن بها الشاهد، لأن المسيحية دون سائر الديانات الأخرى لا تقدم مجموعة من الأفكار. طبعا احنا بنشوف ده في بعض الكتابات المسيحية المعاصرة، ولكنها تقدم حقائق خاصة بعلاقة خاصة مع الله، علاقة شخصية. فالاعتراف بيسوع المسيح رب وإله هو اعتراف شخصي لعلاقة شخصية. يؤكد هذا الاعتراف الإيمان بتبني الله للإنسان وبشركة الحياة الأبدية وميراث الملكوت وعطية الروح القدس، كل دي دخل في الاعتراف بألوهية المسيح. بأن الاعتراف اعتراف شخص تذوق هذه العطايا، ويبقى ما بيقولش كلام أو ينطق بصيغة لفظية وردت في كتب التاريخ أو في كتاب ديني، وإنما ينطق بما يحياه ويعتقد به ويمارسه ويتطلع إلى كماله في الدهر الآتي. ما أرجو أن هذا الكلام يكون واضح، ما يكونش فيه أي نوع من اللبس أو الغموض، لأن إحنا أحيانا بسبب كثرة الكلام وبسبب وجود مطبوعات شعبية كثيرة في أيدينا نفقد الإحساس بأن الإيمان المسيحي إيمان شخصي، وشخصي يعني له مرجعية تاريخية ثابتة، وهو يعتمد على ما يعرفه الإنسان عن طريق المعايشة وعن طريق الاختبار وعن طريق الاستعلام الذي دون في الأسفار المقدسة والذي يمارس في الحياة الكنسية التي نسميها الليتورجية. أظن طبعا إن هذا الكلام كافي ولا داعي للاستطراد أو إعادته بأي شكل من الأشكال. فإذا إزاء محاولة طمس التاريخ، وهنا في مثل من كتاب محاضرات النصرانية لأستاذي السابق الشيخ أبو ظهر، أصلا درسني سنة لما دخلت سنة في كلية الحقوق، ويقول إيه؟ قال أريوس للأسقف ألكسندر: ماذا تقول عن المسيح كلمة الله؟ هو مخلوق أم غير مخلوق؟ طبعا ما حصلش هذا الكلام في التاريخ، وما كانش فيه، ودي النقطة طبعا اللي الشيخ أبو زهرة ما يعرفهاش، ولا حتى الدكتور يوسف زيدان اللي هو أكثر ثقافة وعلما من الشيخ أبو زهرة، ولا حتى فتح عثمان، ولا حتى غيره من الذين كتبوا الذين يزيفون التاريخ الكنسي، هي يعني احنا في سنة 300 وربما قبلها بشوية كمان، يعني مفيش واحد مسيحي بيقابل واحد مسيحي تاني وبيقول له ايه رأيك في المسيح، مخلوق ولا غير مخلوق؟ لسبب بسيط، إن عندك إنجيل يوحنا: في البداية كان الكلمة وكان الكلمة الله، وعندك رسالة بولس، وعندك الاعتراف بالإيمان في اجتماع الأفخارستية، وعندك الاعتراف بالإيمان في المعمودية قبل ما تتعمد، وعندك الصلاة. وهنا الشيء الغريب، يعني ان الصلاة في المسيحية هي باسم يسوع، نقدم جميع صلواتنا مش لله، لا، أنا من سنة 59 وكنت في زيارة لدير الأنبا مقر، وقابلت أبونا فيلمون الكبير المتنيح، وقال لي كده بهدوء، قال لي يا أخ جورج أنت بتتكلم عن الله وأنت لو مؤاخذة مسلم؟ قلت له لا. قال لي إحنا ما عندناش الله في المسيحية، إحنا عندنا الله الآب، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا سوى المسيح. ما تتكلم عن الله بدون تعريف تبقى يا إما يهودي يا إما مسلم وانت حر، قول اللي يعجبك بس خليك واعي فإن كلامك عن الله يجب أن يكون عن الله الأب. ومشينا شوية، يعني أنا تعلمت من هذا الإنسان أكتر من اللي تعلمته من الكلية الإكليركية في 4 سنين. اتعلمت إيه يعني؟ هو ما كانش كثير الكلام، كان قليل الكلام جدا، زي أبونا مين المتوحد اللي هو أنبا كيرلس السادس. اتعلمت العلاقة الشخصية، فهل الصلاة في المسيحية، ده كلام أبونا فيلمون، الصلاة في المسيحية هي اشتراكنا في حياة المسيح. الصلاة في الإسلام هي دعاء، والصلاة في اليهودية تسبيح وشكر تمجيد لله، وده احنا ما عندناش مشكلة معاها، لكن تنتقل الصلاة من اليهودية للمسيحية وتدخل في نطاق مخصص، وهو وساطة الابن له المجد وعمله كمخلص وفادي، والعلاقة الشخصية اللي بينه وبين المسيحي المؤمن به. فالصلاة تختلف لما يكون في 2 مسيحيين عايشين في القرن الثالث، ما حدش منهم يسأل التاني يقول له ايه رأيك في المسيح ده، مخلوق ولا غير مخلوق، لأن حاجة من الاتنين، إما ده مسيح عايش في الكنيسة وبيصلي وبيتناول وتعمد وبيقرأ الكتاب المقدس بذات العهد الجديد، وإما إنه إنسان بره الكنيسة. اللي بره الكنيسة يسأل السؤال ده ويكون طبعا يهودي أو وثني، لكن اللي جوه الكنيسة ما يسألش السؤال ده، وإذا سأله يبقى ما تعلمش حاجة في الإيمان. فدي طريقة العرض، بتكشف ان اخواتنا المسلمين المهتمين بتزييف التاريخ القبطي او التاريخ المسيحي يخترع لك قصص، والقصة في البنية الستراكتر بتاعتها، او دكتور زكريا ابراهيم يقول ما فيش حاجة اسمها البنية، اسمها البنيوية. طيب يا سيدي خلينا نقول البنيوية الستراكتر، يعني ان البنيوية بتاعت طريقة العرض بنيوية اسلامية، بالضبط زي ما اي واحد مسيحي بيهاجم الاسلام تلاقي البنيوية اللي عنده بنيوية مسيحية. يعني انت ترفض الاسلام لانك مسيحي لاسباب في الايمان المسيحي، المسلم يرفض المسيحية لاسباب موجودة في البنيوية الاسلامية، فيبقى طريقة العرض واضحة ومعروفة، وأي إنسان فاهم تركيب أو بنيوية الإسلام يعرف إن الكاتب ينطلق من الأرضية الإسلامية لكي يزيف التاريخ القبطي. إحنا لسه يعني بس في الأيام الأخيرة ابتدوا بعض المسيحيين يعني يعملوا كلام عن السيرة النبوية وعن القرآن الآخر، و أنا طبعا بقول المتخصص في الإسلام هو الأزهر، وعايزين نسمع من علماء الأزهر الكلام اللي بيتقال في بعض الفضائيات المسيحية، ده الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ يعني أنا بقولش الكلام ده خوفا أو نفاقا، وإنما في تخصص، لكن مصر لا تعرف التخصص، وكل واحد أرى له كلمتين أو أرى له كتاب وأعجب به يطلع لنا كلام ويخبط في الدنيا وأنا بسميهم أساتذة الميكروفونات. ودلوقتي بقى على الإنترنت وعلى التويتر مش عارف على فين وفين وفين بقى كلام كتير. شوفوا إخوة طريقة العرض التي نقرأها في هذه الكتب تكشف عن ليست فقط خلفية الكاتب ولكنها تكشف أيضا عن الاقتراب والمحاولة المذهبية لفرض وجهة نظر مذهبية على دين آخر. مفيش مسيح يقول إيه رأيك المسيح مخلوق ولا غير مخلوق. يعني خلينا نتكلم على الجانب الثقافي اليوناني، كلمة لوجوس كلمة، لو انت بعدت عن انجيل يوحنا واتجهت الى الجانب الثقافي اليوناني في الكتابات اليونانية اللي كانت معروفة في زمن الاباء واللي كانت معروفة عند اريوس ايضا، اللوجوس والقوة العاقلة التي تحكم الكون. واليونانيين الحقيقة اللي اتكلموا عن الكلمة، وانا اظن ان استاذنا الدكتور رشدي حنا رحمه الله رحمة كبيرة كان طبع الدكتوراه بتاعته عن اللوجوس، والحقيقة دراسة جيدة جدا انا اطلعت عليها لما كنت في مصر، وارجو انها تكون اتنشرت. يعني انا ما عنديش فكرة يعني، لكن تلاقي ان كلمة لوجوس معناها القوة التي تسيطر على الكون والقانون الطبيعي اللي بيحرك جميع الكائنات. فلا يمكن، هنا بقى المفصل بين المسيحية وبين الفلسفة اليونانية القديمة، لا يمكن يكون قوة تحرك الأسماك والأشجار والهواء والبشر والنجوم والأرض والشمس وكل ما في الكون، لا يمكن تكون هذه القوة قوة مخلوقة، يجب أن تكون قوة خالقة، وإنها هي الأقنوم الثاني في الثالوث. ده يبقى الأسلوب المسيحي في التعبير عن قوة اللوغوس. إنما طبعا ما كانش فيه في الفلسفة اليونانية كلام عن الثالوث أو عن قوة الله الخالقة، باعتبار أن هذه القوة هي الإله المتجسد الرب يسوع المسيح. لكن يعني بدي لك أن في خلفية ثقافية تمنع تزييف التاريخ المسيحي، إنك لما تتجه المصادر اليونانية الكلاسيكية السابقة على كتابة الإنجيل الأربعة هتلاقي في اللوغوس الحكمة القوة الإلهية التي تعمل في الكون، هتزيف التاريخ. وده طبعا عايز جهد كبير جدا مننا إحنا، يعني أنا ملومش إنسان يكتب عني مقالة ويتهمني بما يشاء، ده طبعا ما هوش حرية، ده إساءة للحرية، لكن ألوم نفسي لو ما عرفش أرد عليه أو ما لقيتش واحد دافع عني. خصوصا يا إخوة زي ما احنا لسه بنقول من دقايق إن احنا هنا في التاريخ المسيحي أمام خصوصية مسيحية، وهي الإيمان الشخصي الذي له مرجعية في التاريخ، يعني مش وجهة نظر شخصية وإنما معايشة لحقيقة مستعلنة في شخص يسوع المسيح. وهذه الحقيقة المستعلنة هو الشخص اللي هو اسمه يسوع المسيح، اللي أنا أخذت منه الحياة والغفران والميلاد الجديد وسكن الروح القدس وعطية التبني والشركة في الجسد والدم، وأتطلع إلى القيامة من الأموات لأنه أقام الطبيعة الإنسانية فيه، وإلى حياة الدهر الآتي. فكل دي أمور شخصية نابعة من معايشة من حقائق أنا اختبرتها في حياتي المعاصرة وأريد أن أصل إلى كمالها في اليوم الأخير. دي مش فكرة، ودي مش بتعرض عليا بند واحد بند اثنين بند ثلاثة بند أربعة بند خمسة، أبدا. فأنا بس أفكرك إن إمتى إحنا بنعترف بالإيمان، في المعمودية وفي الأفخارستية. في المعمودية إحنا بنتعمد على أساس هذا الإيمان، في الأفخارستية اجتماع الكنيسة. شوف الترتيب الكنسي الأصيل، إن بعد ما ينتهي الجزء الخاص اللي إحنا بنسميه قداس الموعظين بالعظة، يأتي قانون الإيمان، لأن على أساس هذا الإيمان ندخل في صلوات التقدمة والتقديس والتناول. بل يعني القبطي الواعي اللي فاهم يجد إن في بداية القداس حسب ترتيب الكنيسة بتاعتنا صلاة كده شكلها كده غريب شوية اسمها تحليل الخدام. وتحليل الخدام ده مش تحليل لغفران الخطايا أبدا، ده تحليل بيدي الإذن للأسقف والقس والشماس والشعب بإقامة القداس الإلهي. ليه؟ اسمع الكلام، عبيد خدام هذا اليوم يكون محلين فم الثالوث القدوس، يعني لازم يكون عنده إيمان بالثالوث، ومن فم الاثنى عشر رسول وناظر إلى القديس ماري مرقس، وبعدين لازم أبقى المجمع، مجمع مسكون الأول والثاني والثالث، وبعدين من جميع الآباء الذين كانت لهم شهادة إيمانية شخصية كلهم أسقف. مش لأن الأسقف هو اللي بيدي الحل، وإنما لأن هؤلاء هم الشهود الأمناء على الإيمان. وبعدين من فم البطرك ومن فم الأسقف إذا كان في أبروشية تتبع أسقف يعني، ومن فم الكاهن. بمعنى إيه؟ إحنا اللي موجودين في القداس على إيمان هؤلاء الناس، وأخذنا الإذن من الثالوث ومن الرسل ومن مؤسس الكنيسة القديس مرقس ومن أباء المجامع المسكونية الثلاثة ومن أباء الشهد الإيمان الأرثوذكسي ومن بطرك هذا الزمان وأسقف هذا الزمان، وأننا نحن جميعا نشترك في هذا الإيمان الواحد. بكده نقدر نصلي ونقول يا الله العظيم الأبدي ونكمل القداس. نقدر طبعا، لأن خدنا الحل من الذين أسسوا هذه الشركة، والذين أسسوها هم الثالوث القدوس والآباء الرسل ومعلمي الأيمان ومعلمي الإيمان لا سيما آباء المجامع المسكونية. ده الوعي القبطي الأرثوذكسي الأصيل. طبعا هنا المسألة إيمانية، مش باخد الحل من البطرك او الاسقف او الاب الكاهن، لا، ده احنا كلنا ناخذ حق ممارسه الاسرار من الثالوث القدوس ومن اباء الكنيسه الجامعه. انا ارجو ان الكلام ده يكون واضح، واذا كان ما اتقالش قبل كده فكويس جدا ان الله اعطى لنا هذه المناسبه لكي نتكلم في خصوصيه الايمان المسيحي. طبعا الخلفية التاريخية للمجمع معروفة، ولكن أنا يهمني التركيز على الجانب الكنسي الخاص بترتيب أوضاع الكنيسة في القرن الرابع الميلادي. يعني بداية القرن الرابع 325 كان في صراع، ده البند الأولاني، كان في صراع على احتفال بعيد القيامة، احتفال السنة. والحقيقة احتفال السنة ده ليه قصة غريبة جدا، يعني لازم تتقال تاريخ، ليش دعوة بيه؟ يعني أنا ما كنتش موجود وما اشتركتش فيه، وإحنا هنا مش بنبحث عن ذنب أو عن خطأ، إنما بنعرض التاريخ. إن الاحتفال بقيامة رب يسوع المسيح هو احتفال أسبوعي في يوم الحد، واللي منكم يعني عنده تقوى أرثوذكسية صحيحة بيحضر صلاة باكر يوم الحد، يلاقي الأناجيل عن القيامة إلا فيما نظر، ولا تزال جميع الكنائس الأرثوذكسية إلى أباط واليونان والأحباش والسريان وكل الأرثوذكسيين في العالم كله يضعون تسبيح خاصة بالقيامة في باكر الأحد، لأن الأحد هو الحقيقة ما كانش اسمه الأحد، اسمه يوم الرب، يوم قيامة الرب يسوع المسيح من الأموات. فكان في عندنا احتفال أسبوعي، احتفال أسبوعي بالصلب في يوم الجمعة، واحتفال أسبوع بالقيامة في يوم الأحد. يوم الجمعة الاسم الكنسي بتاعه يوم الاستعداد، اللي هو الاستعداد للسبت، باراسكيفي بالإبط اليوناني. لكن طبعا عشان خاطر يبقى فيه احتفال عام اتعمل مرة كل سنة، وده الحقيقة في رأيي أنا الشخصي، في رأيي الشخصي إنه ده كان تقليد للوضع اليهودي، وأدخلوه اليهود المتنصرين في الكنيسة، لأن احتفال عيد الفصح اليهودي احتفال سنوي، كانش احتفال أسبوعي. وطبعا تحتفل بقيامة المسيح مرة في السنة مع اليهود، ولا بعد اليهود، ولا قبل اليهود. الخلاف على التاريخ ده 14 نيسان اللي هو يوم صلب الرب يسوع المسيح اللي هو المجد، وبعدين هنا عندك سنة قمرية اللي هي سنة اليهود، والسنة الشمسية اللي هي التقويم الرسمي للإمبراطورية الرومانية. فالأباء قالوا له لا هنصلي مع اليهود ولا قبل اليهود، هنصلي في الأحد الأول بعد فصح اليهود. فارتبط عيد القيامة حسب قرار المجمع المسكوني الأول بالاحتفال بعيد القيامة في الأحد الأول الذي يلي عيد الفصح اليهودي، عشان ما صليش معه. وده يعني كان قرار هو آخر مراحل الانفصال بين المجمع وبين الكنيسة المسيحية. طبعا هنا في ملاحظة مهمة، ان الاحتفال السنوي اصبح ليه مكانة كبيرة في الطقوس الكنسية. ليه بقى؟ لان فيه مش بس الفصح اليهودي، وانما كان في ترتيب كنسي قديم يعود القرن الثاني على الاقل، وربما في القرن الاول. طبعا احنا بنتكلم على اساس الوثائق، ولما يكون عندي وثيقه بتقول ان الكلام ده موجود في القرن الثاني او الثالث، مش معناها ان الكلام ده ما تعرفش قبل كده، انما دون في هذه الفتره. عندنا المراجع القديمه اللي موجوده ابتداء من رسائل اغناطس الانطاكي وكتاب الديدكي تعليم الاثني عشر، والتقليد الرسولي للقديس هيبوليتوس زميل بالعربي أبوليدوس، والأباء اللي بعد كده اللي كانوا موجودين، يعني بالذات كتابات العلامة أوريجينوس في القرن الثالث، وترتليان في شمال إفريقيا في آخر الثاني أو الثالث، باين إن كان في يوم العيد بالكنيسة بتعمد الموازين. وطبعا الموعوظ ما كانش بيتعمد في اسبوع، كان فيه على الاقل ثلاث سنين اعداد للموعوظين. وطبعا وجدت الكنيسه ان فيه مناسبه ان هم يشتركوا مع المؤمنين في الاحتفال بقيامه رب يسوع المسيح. فلما جاء الاحتفال السنوي بعيد القيامه، اصبح هذا الاحتفال السنوي هو ايضا مناسبه تعميد الموعوظين. الوضع ده كان موجود عندنا لحد آخر الخامس، وإحنا لما مدينا فترة الصوم الكبير حسبنا فروقات السبت والحد مفاش انقطاع عن الطعام، ونقل تعميد الموازين إلى الحد اللي إحنا بنسميه في تقسيمنا القبطي حد التناصير. وفي إشارات في المراجع القبطية إن ده كان الوضع الذي عرف الإسكندرية في القرن السابع والثامن، يعني تقريبا في 700 أو سنة 800، وربما قبل كده، يعني الواحد لازم يكون على وعي ان ما دام عندي وثيقه من السابع مش معناها ان الكلام ده حصل في السابع، انما الشهاده جت في القرن السابع. فده الاثنين دول القناتين دول اللي كونوا الاحتفال السنوي بعيد القيامه، وارتبط بالاحد اللي بعد الرسم اليهودي. طبعا في نقطة تانية، هو ميليتوس أسقف أسيوط. ميليتوس انقسم على الكنيسة وساعد أريوس، بل عندنا وثائق بتثبت أنه رسم أسقف الإسكندرية. وجرد من الكهنوت وقطع من الشركة بواسطة البابا بطرس خاتم الشهداء. في انقسام في كنيسة مصر، فأخذ قرار بخصوص الميليتيين إن اللي منهم عاوز يرجع للكنيسة الجامعة يلتزم بالتعليم الجامعي للكنيسة الجامعة، وإن الأسقف يبقى قس، والقس تعد رسامته في الحقيقة ويدخل في شركة الكنيسة. بس ما كانش الميليتيين هم بس المشكلة، كانت كمان عندنا مشكلة الكساريين. الكساريين دول متطهرين، دول مجموعة متشددة أكتر من إخوان المسلمين وأكتر من السلفيين وأكتر من حزب النور. يعني الواحد لما بيألف التاريخ الكنسي ودول الحقيقة ما نشأوش في مصر، نشأوا في روما وفي شمال إفريقيا. إيه المشكلة؟ في ناس ارتدوا عن الإيمان في زمن الاضطهاد وعايزين يرجعوا، ذبحوا للأوثان وبقوا موثنيين يعني، لكن عايزين يرجعوا للكنيسة. فطلعت بقى قوانين في غاية الصرامة. يا ترى يخشوا الكنيسة كده يعني بهدوء، ولا يقعدوا فترة مع الموعظين وتعلموا الإمام من جديد، ويقفوا على باب الكنائس يطلبوا الغفران؟ وكان في رأي انهم دول يعني ما يصطلحوش مع الكنيسة إلا قبل ما يموتوا يديهم التناول. اسكندرية وروما الحقيقة كان ليهم موقف أكثر مسيحية من شمال إفريقيا، اللي هو القديس كبريانوس، وده يعتبر التلميذ الوفي للعلامة ترتليان. كبريانوس كان متشدد جدا، هو مات شهيد. يعني أنا ببص مشكلة المرتدين دي، وكل أسف يعني إحنا كان عندنا مشكلة في كنيسة هنا في أمريكا، إن واحد من أباء الكهنة قال إيه ده، فلاندر واحد ارتكب خطية يعني معروف في الجرائد، و حكم عليه بالسجن. قعد في السجن سنتين وجاء أرثوذكسي، جاء دخل الكنيسة، فالشعب هاجع على الأب الكاهن، قال ده ما يخش ولا يتناول ولا يجي عندنا ولا عايزين. أنا كنت موجود في الاجتماع الحقيقة، قلت لهم يا أخوانا على أساس إيه؟ فقالوا زمان اللي كان بيعمل خطية من هذا النوع خطية زنا يقف مع البكين ومش عارف. أبدا، اللي كان بيرتكب خطية من هذا النوع كان بيكون مرتد، ده مرتدش عن الإيمان، ده خطأ، أخطأ خطية كبيرة، خطية الزنا، وخطية اتعرفت في الجرائد وحكم عليها لأن كان فيها عنف إلى آخره يعني، فخد عقابه في السجن. فيرجع الكنيسة الأب الكاهن يخليه يعترف ويعيش معانا في الكنيسة ونشوف. طب ما ده ممكن يكون سبب عصر. المهم يعني انتهينا في النهاية انه انطرد من الكنيسة. وانا الحقيقة كان رأيي غير رأي الاخوة اللي اجتمعوا في هذا الاجتماع، ومن بعدها هم ما حدش دعاني، وانا ما حبيتش اروح لان الكنيسة هي المستشفى لكل المرضى، اللي احنا كلنا عندنا مرض الخطية، ومرض الخطية موجود عندنا جميعا دون استثناء بما فيها الاب الكاهن. فالكثاري أو النباتيين الاسم الثاني بتاعهم في التاريخ كانوا بيقولوا الحل الوحيد للارتد عن الإيمان هو الاستشهاد. أنا عايز أفكركم بنقطة، إنه إحنا بنقلب في وثائق العصر الوسيط القبطي، لقينا قوانين مش عارفين مين عملها، قوانين موجودة في كتب القوانين، يقول لك قانون المرتد يعمل ايه؟ يلبس الاسكيم ويترهبن، واذا ترهبن ترجع له نعمة المعمودية او يستشهد. وقبل كده يودوك كنيسة ويجيب قدرة صلى عليها صلاة المعمودية ويحطوا فيها زيت الميرون ويغسلوه بالمية، يسموه ترتيب القدر لمن جحد الإيمان، موجود في العصر الوسيط. وذكروا المؤرخ الفرنسي فانسليب لما زار مصر، موجود في المراجع العربية، وأنا عندي بحث عملته بالإنجليزي في مؤتمر دراسات القبطية اللي اتعمل في القاهرة، وما أعرفش كان هذا البحث نشر ولا لا، عن المرتدين. وأخذت بعض عبارات من رسالة القديس أنطونيوس على أن لبس الإسكيم يعيد للإنسان نعمة روح القدس التي فقدها بالخطية. الروح القدس لا يفقد بسط الخطية ولا حتى بسط الارتداد. ما عندناش تعليم عند باقي الكنيسة الجامعة بأن الخاطئ يفقد روح القدس. لو الخطية تجعلني أنا وانت واي واحد يفقد حلول الروح القدس في القلب، يبقى ما فيش ولا واحد فينا في الروح القدس، ويبقى ما فيش قداس ولا كهنوت ولا معمودية، لان اللي بيمارس الاسرار اكيد خاطئ، والشعب اللي بيتناول الخطية يقعد عنا خلاصا وغفرانا للخطايا، لا وحياة ابدية لكل ما يتناول منه. فما فيش هذا التشدد يا إخوة، يعني تشدد رهيب جدا. فكان موقف المجمع موقف جيد جدا، إن الجماعة الكثاري أو النباتيين اتعاملوا معاملة كويسة، يعني عاوز يرجع الإيمان يخش يعترف بالإيمان ولا تعاد معموديته، إلا إذا كانت عمد بدون ذكر الآب والابن والروح القدس. أما بقية الفرق التانية الغنوصيين والماركينيين إلى آخره، فدول يجب أن تعاد معموديته، لأنها معمودية لم تتم باسم الثالوث. بل في دينا ملاحظة غريبة جدا، لأن الأريوسية كانت في بدأها ولم تؤسس كنائس أريوسية، يعني ما كانش عندنا كنيسة أو أبروشيات خاصة بالأريوسيين، كان عندنا تجمعات أريوسية صغيرة مبعثرة في الكنيسة الجامعة، ففي ناس انضموا للأريوسيين لكن كانوا أصلا متعمدين في الكنيسة الجامعة. لما يرجع الإيمان ما تتعادش معموديته، لكن أثناسيوس الرسولي كان موقفه واضح جدا، اللي تعمد معمودية أريوسية معموديته باطلة، لا يمكن أن تعمد باسم آب خالق واسم ابن مخلوق. طبعا المجمع ما قالش هذا الكلام، لكن واضح أن في المرحلة اللي كتب فيها القديس أثناسيوس كان بقى أسقف وأصبح فيه كنائس أريوسية مبعثرة وصارت تمارس سر المعمودية، بينما في زمن انعقاد المجمع المسكوني ما كانش لسه فيه كنائس أريوسية، كانت جماعات صغيرة مبعثرة، وكان كل اللي كانوا بيشتغلوا فيها لازالوا من أبناء الكنيسة الجامعة اللي أخذوا سر المعمودية في الكنيسة الجامعة. دي ملاحظة مهمة لازم تتقال. اتحلت المشكلة، مشكلة الجماعات اللي موجودة خارج الكنيسة بوضع قانوني للكنيسة. ودي بتبين يا إخوة ان انا وانا بحل مشكلة كنسية ما بحلهاش برأي شخصي. أنا أوجه هذا الكلام للجيل المعاصر لنا، وأرجو أن الكلام ده يتنشر وتحط على موقع الكبتولوجي في أقرب فرصة. ليه؟ أنت بتحل مشكلة كنسية، ما بتحلهاش بمرجعية شخصية، أنت بتحل المشكلة الكنسية بمرجعية كنسية، بفكر الجماعة وتعليم الجماعة ومن أجل حياة الجماعة. يعني عشان خاطر تكسب الأريوسي اللي تعمد في الكنيسة الجامعة ما بتعيش مع مديته، بيندهن بالميرون. يعني شوف ماذا حرص الكنيسة على قبول الذين تركوا الكنيسة. ما عندناش قساوة القلب اللي موجودة في العصر الحديث. يعني نحن نحرص على أصغر عضو في الكنيسة، لأن الرب يسوع المسيح له المجد ترك لنا مثالا، الراعي الصالح الذي يترك 99 خروف ويذهب وراء الخروف الضال، وكما ذكر القديس لوقا أنه يحمله على منكبيه ويعود به إلى الحظيرة فرحا. ده كلام قاله الرب يسوع في مناسبة أخرى: السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بقى. شو بقى المقارنة؟ أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى التوبة. عجيب عجيب عمل المحبة الإلهية، فرحان برجوع الخاطئ أكثر من فرحه بالموجودين معاه في شارك أبدي. وإحنا عندنا الخاطئ لما يحب يرجع. يعني أنا أذكر قصة أعتقد إن الاثنين ثلاثة أربعة مشتركين فيها دول يعني عند ربنا، لأن بطل هذه القصة كان أبونا مخيل إبراهيم. كان واحد من الإخوة بيخدم معنا شماس في الكنيسة وارتد، وفضلت التنعي متعلقة في الهيكل، رفض أبونا مخيل إبراهيم حد يلبسها، وكل ما يعدي عند التونيا يذكر هذا الأخ ويصلي له بصوت عالي. عارفين اللي حصل؟ بعد 4 سنين رجع الأخ، لم ينساه ولا إحنا نسيناه. كنا نعدي من جنب التونيا أذكر رب عبدك فلان. ولذلك من مآثر المتنيح الأنبا يؤنس أسقف طنطا إن في الصلوات في طلبة الأسبوع أسبوع الألام كان يذكر مرتدين أيضا. يجب ذكر هؤلاء يا إخوة، ويجب السؤال عنهم. يقول لك الساقطين أقيمهم، رديس غرغوري، عشان الكنيسة تقف. أنا بقول هذا الكلام لأن دي الروح المجمعية الحقيقية اللي المرجع بتاعها هو يسوع المسيح رب المجد. بالمناسبة أنا من الجماعة القدام اللي أنا عشت معهم عمري ما قلت يسوع المسيح ولا السيد المسيح، ولو قلتها بعتبرها انحراف عن الإيمان. يا إما الرب يسوع لو المجد، يا إما رب المجد يعني الكلام الموجود في الكنيسة، مش عايز ما السيد المسيح. السيد المسيح ده تعبير عام ملهش مضمون بالمرة، إنما الرب يسوع المسيح ده الإيمان الشخصي بتاعي. وبقي طبعا الملف الكبير الخاص بالأريوسية. هنا يا إخوة في كلام بيقولوا المزيفون، مزيفوا التاريخ، يقول لك أصل المجمع النقاوي ده قالها يوسف زيدان. أنا ضحكت واستغربت. ده هو اللي حط كتاب العهد الجديد. يعني قبل يوسف زيدان ما يقول هذا الكلام ما حدش قاله. احنا عندنا مخطوطات يونانية من سنة 45 ميلادية، شوف 45 و90 و100 و150 وانت طالع بقى في التاريخ. طبعا الورق البردي ما بيجف وبيكسر فبينتهي، فتفضل منه قصصات صغيرة بيلموها المؤرخين والأساتذة واشتغلوا عليها ويحطوها ويجمعوها. أبدا، عندنا اقتباسات من أباء الكنيسة من العهد الجديد كله، فمش قسطنطين ولا حتى العهد الجديد ولا قسطنطين زي ما بيقولوا الإخوة بتوع السبتيين هو اللي قرر إن العبادة تكون يوم الأحد. أبدا، يوم الأحد يوم الرب هو مكان وزمان اجتماع جميع المسيحيين للأفخارستية. فهدي من الأكاذيب. قسطنطين حضر بعض الجلسات ولم يعارض في استخدام كلمة مساوي للأف الجوهر اللي هو اليوم أوسيوس، وحسب كلام يوسابيوس القيصري، وده كان الحقيقة يعني إنسان متلون، مرة مع المجمع ومرة مع الروسيين، ما كانش حد عارف له سكة، بيقول إن قسطنطين هو قال في جلسة من الجلسات، ده كلام يوسابيوس، إن الواحد مع الأب في الجوهر صح بس ما تتخدش بمعنى مادي. طبعا هنا في سؤالين يعني عن إمبراطور، وده الإمبراطور مسيحي وعليه اتهامات كتير وما فيش أي اتهام منها الحقيقة ثبت صحته التاريخية. هو كان إنسان عجيب، وأصل بلاط الإمبراطور ده في يعني في أكثر إمبراطور مات بالسم، وأكثر إمبراطور اغتيل، وأكثر إمبراطور قبض عليه الجيش وأعدمه، يعني انقلابات وانقلابات دموية. فطبعا هنا كإمبراطور ما يقدرش يصرف إلا في الإطار السياسي الخاص بالقصر الإمبراطوري. في الكلام يتقال عليه كلام خاص بإنسان قتل ابنه، لأن قيل ابنه كان مشترك في مؤامرة ضده. قيل واحد من أقرب واحد ابن عمه هو يوليانوس الجاحد، أنكر المسيح وابتدى يحارب المسيحية من عائلة قسطنطين. يعني الأمور دي لما نقرأها في التاريخ مش لازم تزعجني أو تزعجك يا إخوة يا أخوات، إحنا بنتكلم على ناس لهم خطايا، والخطيئة ليست حدث جديد على الطبيعة الإنسانية. يعني الكنيسة بتاعتنا في جمالها الروحي والعقيدي وهي بتذكر واحد متنيح، فإنه ليس أحد بلا دنس لو كانت حياته يوما وحما على الأرض. تترجى الله بهذا الشكل لأنها تؤمن، لأن ما فيش إنسان كامل، لما فيش داعي لهذا التشدد العجيب الذي يؤدي بنا في النهاية إلى أن نجد أنفسنا نحن تحت حكم الدينونة. هذا قسطنطين، لكن كون إن قسطنطين كان مهتم بوحدة الكنيسة بيؤكد بشكل قاطع أنه رأى في الكنيسة وفي المسيحية رسالة أعظم بكثير جدا مما جاءت به الوثنية اليونانية الرومانية القديمة. ولذلك أعطى تسهيلات لانعقاد المجمع. أما ملف الأريوسية فالأريوسية كانت تهدد تهديد حقيقي للمسيحية بالعودة إلى الديانات الوثنية. ليه؟ وإحنا بنقول هذا الكلام وأرجو أن هذا الكلام يستقر في ضمائر وفي قلوب المسيحيين أولا، وأوجه هذا الكلام إلى غير المسيحيين الذين لديهم رغبة في الكتابة في التاريخ المسيحي. لا يقبل أي مسلم أن يدعى إنسان الله والرب أو إله ورب، ده لا يقبل الإسلام على وجه الإطلاق. فالمسيح حتى عند الأريوسيين هو إله مخلوق ورب مخلوق، لكن كلمة إله ورب من المفردات التي لا يمكن أن يقبلها الإسلام. لما يجدع الكذب ونقول الأريوسية كانت دعوة إلى التوحيد، لم تكن دعوة إلى التوحيد، إنما كانت دعوة إلى العودة إلى وثنية في الله الآب على قمة الهرم، والابن مخلوق والروح القدس أيضا مخلوق، وبعدين البقية من البشر والملائكة والقدسين. فكرة الهرمية التي جاءت الديانة الوثنية. لكن التعليم المسيحي كان يرى الثالوث مركز ومحور حياة الكون، والبشر مجتمعين حول هذا المركز يأخذون منه الحياة ويشتركون في حياته بواسطة الابن وبواسطة الروح القدس. فهي دعوة للشركة في الطبيعة الإلهية. ولذلك كل كلام قيل عن تأليه الإنسان ورد بالنص في المقالات الأربعة ضد الأريوسيين، القديس أثناسيوس والقديس هيلاري والجميع أباء الكنيسة الجامعة، لأن الذي يشترك في طبيعة الله ينال الخلود وينال القيامة ويصبح صورة ومثالا لحياة المسيح له المجد الإله المتجسد. فما فيش الهرم، وإنما فيه دائرة الشركة التي تجمع المؤمنين معا في الثالوث القدوس، ومن الثالوث تسكب الحياة الإلهية في الابن وفي الروح، فيدخل البشر في شركة أبدية مع الله. فجاءت الأريوسية لكي تنكر هذا الكلام وتنكر أن الوسيط الابن الكلمة له المجد الذي بتجسده وموته وصلبه قد فتح لنا الحياة الإلهية، تنكر أنه قادر على أن يجعلنا في شركة مع الآب بالروح القدس. فكانت تفسيرا وثنيا لرسالة الإنجيل، ثم تحولت بعد ذلك لضرب عطية التبني. المسيح لو المجد إن لم يكن والابن الأزلي فلا تبني للإنسان، وإن لم يكن المسيح الابن الأزلي فالإنسانية لم تأخذ روح الله، وإن لم يكن المسيح والابن الأزلي فالإنسانية ليس لها قيامة من الأموات وليس لها شركة أبدية في ملكوت السماوات. وبالطبع يدخل في هذا غفران الخطايا والتجديد، لكن غفران الخطايا والتجديد لم يكن هو المحور الذي عليه دار الصراع، وإنما كان الصراع يا إخوة وأخوات عن التبني والخلود وشركة ملكوت السماوات والقيامة من بين الأموات وحياة الدهر الآتي، وبعد ذلك الغفران والتجديد، بعكس الترتيب الحالي اللي موجود في الكنيسة اللي هو ترتيب العصر الوسيط وترتيب الحركة الإرسالية، انها تتكلم عن الغفران اولا لا، الغفران يسبقه التبني، والغفران يسبقه تجديد الكيان الإنساني، والغفران يسبقه الميراث السماوي. ما أصلا هنا يعني أنا بنظف واحد ليه؟ واحد بنظفه وبغسله وبحميه وأحطه في أحسن وضع ليه؟ علشان أخليه ابنا للملك وأفتح له مكان في ملكوت السماوات. لكن أنت بتحميني وبتغسلني وتسيبني عريان، يعني بتكلميش عن التبني ولا على شركة ملكوت السماوات ولا على حياة الدهر الآتي. يعني إخوة، انقلب، بقت العربية بتاعت الدرجة الأولى بقت في الدرجة الثالثة، وعربية الدرجة الثالثة بقت هي الدرجة الأولى. بكلمك على تشبيه القطار، يعني اللي ممكن بيركب درجة ثالثة في مصر يعرف أنا بتكلم عليه. غفران الخطية ما كانش هو الموضوع الجوهري، وإنما رد الحياة الإنسانية وغلبة الموت والشركة في حياة الله هو الموضوع الأصلي. وهذا يؤدي في النهاية إلى إزالة العائق الذي يمنع الإنسان من التمتع بخيرات الإلهية، وهي الخطية. المسيح المجد ما جاش خطر يعالج الخطية، جاء لكي يعالج الموت. وعندما جاء لكي يعالج الموت عالج الخطية، فرد الحياة للإنسان. وعشان خاطر يبقى مرتاح وكده قبل ما يعني ضغطك يعلى وتتهمني، جئت لكي تكون لكم حياة وليكون لكم، في العربي يكون لكم أفضل، لا ولتكن لكم هذه الحياة بوفرة. حسب اليوناني، حتى الإنجليزي يقول لك abundant life. احنا هنا نتكلم المجمع النقاوي وضع 20 قانون، وبالمناسبة القانون 15 يمنع انتقال أسقف من برشية أخرى، ويبقى ما عندكش هنا أسقف بتنقل، لأنه النقل ده بيبين إن الأسقف ده ليه مطامع وليه رغبات، عاوز فلوس أكتر، عاوز مكان أكبر، عاوز يعني يبقى أبو علي بالتعبير بالتعبير البلدي. لا، ما فيش أبو علي في الكنيسة، أعظمكم يكون خادما لكم. فضاعت الخدمة، وضاع علينا الإيمان بأن إحنا داخلين في شركة. كانت الأريوسية هي أكبر حركة تزييف كانت تستطيع أن تحطم المسيحية، لولا أن الله في محبته أقام الشهود الأمناء وعلى رأس هؤلاء هو معلمنا العظيم جدا في بطاركة الإسكندرية البابا القديس أثناسيوس البابا 20. أنا طولت عليكم الكلام يا إخوة، وأعتذر عن هذا، ولكن محاضرة واحدة عن المجمع النقاوي يعني بالكاد نقدر نلم الموضوع. وأرجو أن نكون ما قيل هو موضع اهتمام، موضع اعتبار، وموضع دراسة أيضا. يعني لا أنا بينزل علي وحي من فوق، ولا أنا يعني جاي لقرآن، لا أنا بتكلم على بحث في التاريخ، والبحث في التاريخ موضوع مفتوح، والرب يسوع المسيح يعطينا الإفراز والنعمة ويمكننا من إدراك مرجعية التاريخ المسيحي، وهي يسوع المسيح رب المجد، وله الكرامة والسجود والعظمة مع الآب والروح القدس الآن ويا أبد أمين. سؤال: الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تؤمن بثلاثة مجامع وهي نيقيا والقسطنطينية وأفسس 325 381 431، وكنائس اليونان تؤمن بمجامع المسكونية السبعة. كنائس الغرب في الكاثوليك تؤمن ب20 مجمع. طبعا احنا من بعد افسس الاول 431 لا نعترف باي مجامع اخرى، اللي احنا طردنا من شركة الكنيسة الجامعة في 451 اللي هو اليونانيين بيسموه المجمع المسكون الرابع اللي هو المجمع الحلقدوني. لكن احنا متمسكين بالمجامع الثلاثة الاولى، والباقي الحاجات اللي جت في المجامع اللي جت بعد القرن الرابع والخامس اللي هي اخر مجمع عندنا 431، بعد كده المجمع الخاص بالايقونات الى اخر احنا بناخد بنقبل قرارات هذه المجامع دون ان نعترف بها. احنا يعني موقفنا من مجمع خلقدونية معروف، ما بنقبلوش، لكن بنعتبر التعليم الخاص بطبيعة المسيح ما هوش تعليم أرطوقي، لكن عندنا شك في أرثوذكسيته. ده الموقف التاريخي. إنما الكاثوليك بيعتبروا مجامع مسكونية، بيعتبروا الكنيسة الرومانية هي كنيسة مسكونية في العالم كله، لكن الكنائس البيزنطية واليونانية مش ما بتقبلش 20 مجمع، آخرها المجمع الفاتيكان الثاني. سؤال مهم جدا عن القوانين التي صدرت في مجمع نيقيا، وهل هذه القوانين موثقة، وهل هذه قوانين خاصة بالإدارة أم بالعقيدة، وهل القوانين الخاصة بالإدارة الكنسية يمكن تغييرها إذا تغيرت الظروف وتطورت، وما هي هذه القوانين؟ طبعا الثابت في التاريخ الكنسي، ودي مسألة لا جدل عليها على وجه الإطلاق، إن قوانين أباء المجمع المسكون الأول هم 20 قانون من 1 لـ20. هقول لك مختصر لكل قانون وإحنا ماشيين في السكة. القانون الأولاني بيقول إن الإنسان اللي خصي لأن وقع أسير في يد أعداء فخصوه، فهل يجوز له أن يأخذ درجة كهنوتية؟ والكلام قالوا إذا كان خص نفسه بمحض إرادته زي العلامة أوريجينوس، يعني التام وجه العلامة أوريجينوس، لا يرسم لأنه أساء إلى جسده اللي هو خليقة الله. إنما إذا كان اتقبض عليه وأرغم على أنه يبقى خص يترسم، فده يكون الأولاني. القانون الثاني الخاص بالمرتدين عن الإيمان، فكل الناس اللي قدموا للإيمان وارتدوا من الوثنية إلى الإيمان، وما الكلام ارتدوا من الوثنية إلى الإيمان وخدوا المعمودية، وبقرأ لك النص من كتاب مجموعة الشرع الكنسي للأب حنانية إلياس كساب منشورات النور 1998 صفحة 49. وبعد ما تعمدوا رقي لدرجة أسقف أو قس، يعني تعمد وبقى أسقف أو قس. النص: فقد رأينا من الصواب أنه من الآن فصاعدا يجب ألا يتكرر حدوث شيء مثل هذا. شوف، لأن الموعوظ نفسه يحتاج إلى وقت الاختبار مدة أطول بعد المعمودية، على أنه من جهة إنسانية إذا ظهر بعد حين أن الشخص قد سقط في خطية شهوانية وشهد عليه 2 أو 3 فيجب أن يخلع من الرتبة الإكليريكية، وكل من خالف هذا الأمر يعرض مركزه الإكليريكي نفسه للخطر لإقامته لعصيان مجمع الكبير. وده ترديد لقانون قانون الرسل، قانون 80 وقانون مجمع اللاذقية الثالث. القانون الثالث: المجمع العظيم يمنع منعا جازما اي اسقف او قس او شماس أن يسكن معه في بيته امرأة أجنبية ما لم تكن أمه أو أخته أو عمته أو خالته، وهي منزهة عن كل شبهة أو ريبة. ليه؟ لأن هتجيب واحدة ست تقعد عندك في المكان اللي أنت قاعد فيه، فتبقى هنا تجيب لك مشاكل وتطلع عليك سيرة بطالة. القانون الرابع، إن أسقف المقاطعة يمكن أن ينتدب 3 أساقفة عشان خاطر اشترك في رسامة، في رسامة واحد يعني، وده خاص برسامة وده وضع كنسي قديم. القانون الخامس، كل الذين قطعوا من الشركة من الشعب أو من الإكليروس يجب على أساقفة البروشيات أن يراعي القانون الذي يمنع أن يقبل أساقفة آخرون مثل هؤلاء الأشخاص. يعني قطع من الشركة ما روحش الواحد تاني هم أسقف في قبله، على أنه يجب في الوقت ذاته فحص قضاياهم لألا يكونوا قد قطعوا من الشركة بسبب حزازة شخصية أو خصومة أو كراهية أو غير ذلك. وبما أنهم باغف مثل هذه القضية إجراء الفحص اللازم، فنحن نحدد أنه يجب أن يعقد المجمع في كل بروشية مرتين في السنة، وعند اجتماع الأساقفة كلهم تفحص هذه الدعاوي فحصا مدققا، فالذين يظهر ذنبهم وعصيانهم لأسقفهم يشهد جميع أن قطعهم من الشركة كان أمرا واجب، إلى أن يرى المجمع في جلسة عامة أن يلطف الحكم الصادر عليهم. يعقد المجمع الأول قبل الصوم الكبير، ويعقد الثاني في فصل الخريف، وده إعادة للقوانين 12 و13 و32 و37 من قوانين الرسل. يعني إحنا هنا ماشيين على الوضع القديم. قانون الستة الخاص برئاسة الإسكندرية، إن أسقف الإسكندرية له رئاسة على جميع الكنائس في مصر وليبيا والمدن الغربية تماما زي أسقف روما وزي أسقف أنطاكيا، وإن كل إنسان يجب أن يخضع إلى أسقف الإسكندرية. قانون 7، طبعا كانت أورشليم تهدد واتبنت جنبيها بلد غير اسمها إيليا، فقال لك ده ياخد نفس الكرامة اللي موجودة لأسقف أورشليم خاص بالوضع في فلسطين، واللي على أساسه أصبح أسقف أورشليم يعني يعني مهم أوي. قانون 8 ده بيفكرني بكلام تالف الكنيسة، كان المتنيح الآن بشنودة قال إحنا عايزين كنيسة الأنقياء، مش عايزين كنيسة فيها ناس يعني عندهم مشاكل يعني. طيب يا سيدي اسمع يا سيدي، دي ترجمة الأب يوحنا كساب، حنانيا كساب، مش ترجمتي أنا، في صفحة 63. إن الذين يسمون أنفسهم أنقياء اللي هم الكثاري أو النفاتيين إذا عادوا إلى الكنيسة الجامعة الرسولية فالمجمع المقدس العظيم يحكم بأن الذين نالوا وضع الأيدي يعني ترسموا يبقون في السلك الإكليريكي، لكن يجب عليهم قبل كل شيء أن يعترفوا كتابة بأنهم يتبعون بدقة عقائد الكنيسة الجامعة الرسولية وتعليمها، لا سيما فيما يتعلق بمخالطة الأشخاص الذين تزوجوا زيجة ثانية أو الذين سقطوا أثناء الاضطهاد وقضوا مدة توباتهم المفروضة عليهم وحين موعد رجوعهم من عضوية الكنيسة الجامعة الرسولية واتباع تعليمها وهكذا. ففي القرى والمدن التي لا يوجد فيها أحد من الكهنة إلا من كان من هؤلاء اللي هم الجماعة الكثار يعني، فليبقوا في وظائفهم ورتبهم الذي كانوا فيها حيث يكون أساقفة من الكنيسة الجامعة. فالأمر واضح أن أسقف الكنيسة يجب يتمتع بكرامة رتبته، أما الأسقف من الذين كانوا مع الأنقياء فلتكن له كرامة قس إذا رضي الأسخن يقبله ويشاركه في شرف اللقب، وإذا لم يرضى هذا الأسقف يوجد له مركز الخور أسقف أو قس ويبقى هكذا في الخدمة، لأنه يجب أن يقام أسقفان في مدينة واحدة عشان ما يحصلش انقسام. فهنا واضح هنا أن الخور أسقف أسقف القرى تابع الأسقف الموجود في المدينة العاصمة. اسمع يا سيدي قانون 9، إذا رقي البعض إلى الكهنوت بدون فحص أو إذا كانوا اعترفوا بخطايا ارتكبوها، وعلى الرغم من ذلك وضع البعض أيديهم خلافا للقانون، فالقانون لا يخدم هؤلاء، لأن الكنيسة الجامعة إنما تطلب من كان بلا عيب، يعني واحد اتقدم للكهنوت بدون فحص وطلع إنه عليه خطايا كثيرة جدا ما يخش الكنيسة ككاهن من العلمانيين. أهلا وسهلا. قانون 10، قانون 10 مهم قوي. إذا تمت صيامة أحد الذين سقطوا من الإيمان، سواء كان من الذي سماه على جهل أو على علم بأمره، فهذا لا يبطل حكم قانون الكنيسة. فعندما يكشف أمر شخص من هذا النوع يجب أن يسقط من الكهنوت، يعني واحد ارتد عن الإيمان وترسم ما يعودش في رتبة الكهنوت بتاعته، لازم يطلع. وقانون 11 تقريبا بيقول نفس الكلام، مفيش داعي ليه. قانون 12، وده قانون غريب شوية، يعني الذين دعتهم النعمة وزاروا حماسة بدء الأمر فنبذوا مناطقهم العسكرية، يعني الأصل كان العسكر بياخد قسم للإمبراطور والآلية الوثنية، فواحد خلع الحزام اللي بيربطه حوالين وسطه اللي بيبين الرتبة العسكرية بتاعته، وبعدين قال أنا أخش الكنيسة، ولكن ما لبثوا أن رجعوا كالكلاب لقائهم، حتى أن البعض منهم استرجعوا بالأموال والهدايا وظيفهم العسكرية، يعني قدم رشوة ورجع الوظيفة العسكرية. فأمثال هؤلاء بعد بقائهم 3 سنوات مع السامعين هم المعظين، يعني يجب أن يصرفوا 10 سنوات مع الركعين، ثم دقق في امتحان إرادتهم وعزمهم ونوع ندامتهم. أصلنا بيخدم الآلهة، دي مش الخدمة العسكرية الإجبارية اللي موجودة في الجيش في العصر الحديث. ده وضع خاص بالقرن الرابع الميلادي، لأن الخدمة العسكرية كانت خدمة لإمبراطورية وثنية. قانون 13، الإنسان اللي بيموت أشرف على الموت ويريد أن يأخذ الزاد الأخير اللي هو التناول، يعطى هذا الزاد، ولكن إذا رجع للصحة وعاش وبقى كويس خليه يقف مع المشتركين في الصلوات لحد ما الأسقف يفحص حياته ويشوف يتناول ولا ما يتناولش. قانون 14، المواظين الذين سقطوا يعني تدعى الإيمان، قد حدد المجمع الكبير المقدس أن يقيموا 3 سنوات سمعين وبعدها يعودون إلى الصلاة مع المواظين. قانون 15 ده اللي احنا بنقوله، إن لا يمكن نقل أسقف من مكان لمكان. ليه؟ يقول لك ده مخالفة للقانون الرسولي، فلا يسمح بعد الآن لأي أسقف أو قس أو شماس أن ينتقل من مدينة أخرى. وإذا حاول أحد من الإكليريكيين بعد صدور أمر المجمع هذا للقيام بعمل من هذا النوع وأصر على المخالفة، فكل ما يقوم به يعد لغوا باطلا. أما هو فيجب أن يعود إلى الكنيسة التي اختير لخدمتها أسقفا كان أو قسا. كلام ما فيهاش انفصال، اللي إذا عمل أي شيء يعتبر لغو. ليه بقى؟ لأن هنا الموضوع مش موضوع إدارة كنسية، لذلك الكنسية دي وراها أسباب روحية، دي مش شركة أو بنك أو مؤسسة، ده أنت بتحط قرار لإدارة الكنيسة يتفق مع الإيمان، ومع الإيمان أن لا تشتهي رتبة أعظم، يجب أن تكون خادم للجميع. قانون 16، أي قس أو شماس يغامر بدون أن يضع خوف الله أمام عينيه، إيه بقى؟ أو يراعي قانون الكنيسة، فاتو الكنيسات التي فاتو الكنيسات لا يجوز قبول إطلاق في كنيسة أخرى، يعني شوف واحد بيغامر عاوز ياخد منصب عالي، بل يجب أن يرغب على الرجوع لرعيته، وإذا أصر على غيه فيجب قطعه من الشركة، وإذا تجاسر أحد بطريقة خفية أن يختطف شخصا ممن ليس تحت سلطانه وشرطنه في كنيسته بدون رخصة نسقفه وأظهر اسمه مسجلا في أعداد إكليروس فلتكن الصيام باطلة. أنا رسول، أنا بقرأ لك ليه؟ لأن مش عاوز ألخص لك من الذكرى. قانون 17، بما أن كثيرين ممن انتظموا في سلك الإكليريكي قد تناسوا عن طمع أو شاول الربح، ما جاء في الكتاب الإلهي وفضته لم يعطيها بالربا، فإذا اقرضوا أحدا اشترطوا عليه دفع ربح معلوم بالمئة، يعني بياخد بيشتغل بالربا، فالمجمع الكبير يرى أن العدل يأمر بأن أي إكليريكي بعد صدور القانون يقبل ربا على مال في معاملته ماليا سرا علنا، كأن يطلب المبلغ كاملا مع زيادة عليه مقدار نصفه، ها اللي بقى بيخش بقى في الربا بأيا كان شكل، فليسقط من السلك الإكليريكي ويمحى اسمه من اللائحة، يعني ما تريش اسمه مع الأسقفة أو مع الأسقفة أو مع القصوص. أنا يعني بقول لك أنا أستقول لي دارة إيه. قانون 18، قد تصل بالمجمع الكبير المقدس أن الشماميس في بعض المناطق والمدن يقومون بمناولة سر الشكر للقصوص، يعني الشماس بيناول الأسيس، في حين أنه لا قانون ولا عادة يسمحان للذي لا سلطان له من يقدم السر أن يناول جسد المسيح الذين يقدمونه، يعني اللي بيقدم الذبيحة أنت بتيجي تناول، لا هو المفروض يناولك. وعلم المجمع أن بعض الشماميس يناولون سر الشكر حتى قبل الساقفة، يعني بتناول قبل الأسقف، فلتبطل هذه المخالفات ولا تجاوز الشمامسة حدودها، ومعالمين أن خدمة للأساقفة، يعني الشماس بيخدم الأسقف ويخدم الأسيس ويتناول القربان حسب النظام بعد القصوص إلى آخر الكلام. قانون 19 خاص ببولس السمسطاطي، لازم تساعد مع مديده. قانون 20، يا سيدي العزيز، قانون جميل جدا، بيقول لك يا سيدي بما أن البعض يركعون في الصلاة في يوم الرب وفي أيام الخماسين، فلكي يكون النظام موحدا في كل مكان وفي كل رعية، رأى المجمع أن تقام الصلوات في الأحد وفي أيام الخماسين ونحن منتصبون وقوفا، ما فيش سجدات في الخماسين أو في يوم الرب. طبعا ده بتوريك أن السجود حتى قدام المذبح يوم قيامة الرب في الخمسين غلط، لا يكون بس بالانحناء. دي 20 قانون يا سيدي العزيز التي وردت في كل المصادر. أما ما زاد اللي هي 80 قانون مزور، وردت في المصادر العربية نقلا عن المصادر النسطورية، وتعرف باسم قانون مجمع نيقة المزورة، ليس لها أصل قبط أو يوناني أو سورياني، وعرفت باللغة العربية، وهي من دراستها تبين أنها تنتمي إلى كنيسة المشرق وليس إلى كنيسة اللي هي كنيسة الشريانية، يعني وليس إلى كنيسة الإسكندرية أو كنيسة الغرب. فيها حاجات خاصة بالإدارة الكنسية لا علاقة لها بالكنيسة في الوضع في القرن الرابع أو الخامس، وتعود إلى آخر القرن السادس أو السابع، وربما في الثامن، وربما في العاشر، وغير مقبول. ويبقى سؤال، هل لدينا إدارة كنسية مبنية على حكم إداري؟ الجواب بكل تأكيد لا. الإدارة الكنسية هي إدارة حياة الكنيسة حسب العقيدة، ولذلك القانون الذي يخالف أي عقيدة من عقائد الكنيسة هو قانون باطل لا أساس له. وزي ما شفنا في القانون 20 إن في بعض الناس اتمنعوا من الرسامة إلى آخره، والسبب في ذلك هو العقيدة. اللي يعني الواحد اللي خص نفسه تمنعه من رسامة الكنوت ليه؟ لأنه في الحقيقة أساء إلى خليقة الله اللي هي جسد، وأصل اللي كان بيتخصي بإرادته الخاصة كان يمنع من خدمة الكهنوت في العهد القديم. اللي بيكون ليه خطايا علنية ما ترسمش ليه؟ لأن الكاهن لازم يكون بلا عيب عشان ما يبقاش موضع نقد من غير المؤمنين. يعني دي كل شيء وراها سبب خاص، يا إما بالشهادة المسيحية، يا إما بالسلوك حسب الشركة، يا إما بالحياة المقدسة، يا إما بترتيب الكنيسة. يعني أنت ما بتسمحش بنقل أسقف من مكان لمكان، لأن المسألة مش طمع ولا رياسة ولا سلطة أعلى، لا دي عبارة عن خدمة. ولذلك حتى الشماس اللي يروح يخدم في كنيسة بدون إذن أسقفه يجب أن يرغم أن يعود إلى الكنيسة التي رسم عليها، فإذا لم يقبل يقطع من الدرجة بتاعته. ليه؟ عشان ما يحصلش هنا خلافات وانقسامات، يكون عندك شماش شاطر ناجح في كنيسة من الكنائس أم كنيسة تانية تخطفه، لا ما بيحصل عندنا في العصر الحديث. فالإدارة الكنسية أحباء الله تخضع للإيمان وللسلوك المسيحي، ولذلك إذا أردت أن تغير شيئا في الإدارة الكنسية عليك أن تضع لنا السبب الإيماني أو العقيدي أو الروحي الذي استدعى هذا التغيير. أرجو أن هذا الكلام يكون واضح، ولنا لقاء إن شاء الله معكم في المناسبة القادمة.